وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي الحديث 61 بعد 700 و2000. قال: حدثنا حسن ابن موسى قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. قال: صحيح لغيره. سماك بن حرب حسن الحديث، إلا أن في رواية عن عكرمة اضطرابا، وباغ رجال ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري، وأخرجه الطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ في الأمثال والطبراني من طرق عن أبي عوان بهذا الإسناد، وإن من الشعر حكما، في بعض الألفاظ حكمة، إن من الشعر حكمة، يعني ما هو كل الشعر وإنما بعضه، وهو الذي يوافق الحق. وقال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني أريني وضوءا، أي ماء أتوضأ به، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. قال إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن في يحيى بن سليم وهو الطائفي كلاما يخطه عن رتبة الصحيح، أي إلى رتبة الحسن. وأخرجه الحاكم وابن حبان وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي أيضا في دلائل النبوة، حديث عظيم يعتبر من أحاديث السيرة النبوية، وهو عن ابن عباس، ورواه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 486 طبعة شعيب، وهو يقع في المجلد الأول الطبعة القديمة صفحة 303. أعيده عليكم. قال ابن عباس: إن الملأ من قريش، يعني المشركين، اجتمعوا في الحجر بجانب الكعبة، والحجر يعتبر قطعة من الكعبة إلا أنه خارج بنائها، فتعاقدوا أي تعاهدوا وتوافقوا، جعلوا بينهم العهود والمواثيق والأيمان باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، هذه كلها أسماء أصنام كانت آلهة لهم يعبدونها من دون الله، وكانوا يسمونها آلهة، يعني كانوا صريحين يسمونها آلهة، وكانوا معترفين بعبادتهم لها، لكن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كان عندهم هذه الشبهة أنها آلهة ما عليها ذنوب في نظرهم، وأنهم هم ما يصلحون أن يتقربوا إلى الله بالعبادات مباشرة، فجعلوها وسائط بينهم وبين الله، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بخلاف الآن تجد من يذبح لغير الله ويدعو ويستغيث بغير الله ويحلف بغير الله، وما يسمي هذا عبادة مع أنها عبادة صرفت لغير الله، الدفع عبادة والنذر عبادة والدعاء عبادة، والطواف يطوفون بالقبور طواف عبادة، وهم من جهلهم وعدم صراحتهم ما يسمونها عبادة، يقولون نتوسل بالصالحين، يسمونها توسل، يصرفون العبادة لغير الله ويسمونها توسلا، مثل بعض الناس يشرب الخمر ويسميه الشراب الروحي، مخادعة وتلبيس، ولا ويسكي وهو خمر، فكونهم يغيرون الاسم، تغيير الاسم لا يغير الحقيقة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، عن أقوام يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها فعلا حصل. فهذا يعتبر من دلائل النبوة، حيث أنه أخبر عن شيء لم يقع في زمنه ووقع فيما بعد. فالشرك الآن يسمى توسل، وعندهم المشرك هذا صالح، والموحد عندهم ضال. فهؤلاء المشركون تعاهدوا باللات والعزى ومناه وإساف ونائلة على هذا الشيء. لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله. يعني يضربونه ضربات رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. وهذه هي المشورة التي أشار عليهم بها الشيطان حين أثارهم بصورة شيخ نجدي، هذه مشورته. فأخذوا بها، ولكن الله أحبط أعمالهم. قال: فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر. قالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. ولماذا؟ لأنه يدعوهم إلى الإسلام الذي فيه فلاحهم وفوزهم في الدنيا والآخرة. هذا هو ذنبه. لماذا يدعوهم إلى الله؟ لماذا يأمرهم بإفراد العبادات لله؟ لماذا ينهاهم عن الشرك بالله، عن الذبح والنذر، وعن دعاء غير الله؟ قالوا مستنكرين عليه حين دعاهم إلى لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. كل الآلهة هذه خلاص نرفضها ولا نعبد إلا الله، هذا شيء يستحق أن يتعجب منهم. تعجبوا، مع أن ما هناك عجب، هذا هو الحق. الله هو الخالق وغير مخلوق، المخلوق لا يستحق أن يعبد، المخلوق لا يستحق أن يعبد، يعبد على أي شيء. وهو نفسه مخلوق، الله خلقه، الله أوجده من العدم إلى الوجود، كان في عدم فأوجده الله ثم سيعيده الله إلى العدم ثم سيبعثه الله ليحاسبه، فيعبد على أي شيء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني أنتم تسوون بين الخالق وبين المخلوق؟ ثم إذا كان هذا المخلوق يعبد، فإيش الذي خصصه عن هذا المخلوق الثاني؟ وهم كلهم في الصفة سواء، هذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر، هذه شجرة وهذه شجرة وهذه شجرة، إيش فضل هذه الشجرة على هذه الشجرة؟ أو هذه الصخرة على هذه الصخرة؟ أو هذا القبر على هذا القبر؟ بأي دليل؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا العداء الشرس والعداوة الشرسة من أجل أنه دعاهم إلى لا إله إلا الله، ما عنده ذنب إلا هذا. فانظروا على معاهدة للظلم والضلال والإجرام، وتعاهدوا بالأصنام أنهم سينفذون هذا. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأل الله الثبات على الإسلام. وهم في نظرهم أنهم على الحق، والواحد منهم مستعد أن يقتل وأن يقتل في سبيل هذه العقيدة الباطلة. فلهذا يا إخواني في الله، من رزقه الله الهداية فليحمد الله. والله إن الهداية خير لك من الدنيا وما فيها. هؤلاء ماتوا على الشرك، خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما استفادوا من حياتهم شيئا إلا الخسارة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني، أي يا بنتي، أريني وضوءا، أعطيني ماء أتوضأ به. يلجأ إلى الله. الوضوء عبادة، والصلاة عبادة، والتضرع إلى الله عبادة. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، المسجد الحرام، هذه المعاهدة في المسجد الحرام. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، يعني هذا محمد قد أقبل. وهم قريب عهد بهذه المعاهدة الجائرة، ولكن الله خذلهم ورد كيدهم في نحورهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. خفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم. قال قوله عقروا بفتح العين، كذا ضبط في النهاية لابن الأثير، وقال العقر بفتحتين، أن تسلم الرجل قوائمه من الخوف. وقيل هو أن يفجأه الروع فيدهش ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر. وضبط في نسخة كذا وفي حاشية السندي بضم العين عقر، قال السندي على بناء المفعول، أي ما قدروا القيام إليه حتى كأنهم عقروا في ذلك المكان. وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يضم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. انتقم الله منهم. ما هي إلا حوالي 12 سنة، حوالي سنتين، ثم جاء انتقام الله لهم في يوم بدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قتل في يوم بدر من صناديد الكفر 70 وأسر 70، وما الله بغافل عما تعملون. وأحاديث السيرة شيقة، فعسى الله أن يسر بإخراجها مرتبة ويختار منها ما كان ثابتا. والآن إلى أسباب الرزق. السبب الثالث والعشرون: هم الآخرة. هم الآخرة، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان في الدنيا همه من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره فرق الله عليه أمره. أمره هنا اسم مفرد مضاف فيفيد العموم، معناه فرغ الله عليه أموره كلها وجعل فقره بين عينيه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره جمع الله له أمره أي أموره وجعل غناه في قلبه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي راغمة أخرجه ابن ماجه في المجلد الرابع صفحة 166 طبعة المعارف المجلد الرابع صفحة 166 طبعة المعارف. وابن حبان وصححه الشيخان الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة رقم 950. وفي تعليقه على سنن ابن ماجه رقم 4180. والشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 299 طبعة دار الآثار الطبعة الثالثة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد هم المعاد كفاه الله هم دنياه كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه ابن ماجه المجلد الرابع صفحة 166 طبعة المعارف. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه رقم 4181 وفي صحيح الترغيب رقم 3171 وفي صحيح الترغيب رقم 3171 قال حسن لغيره. والآن إلى الإجابة على الأسئلة، أسئلة إخواننا أهل الجراح في هذا اليوم الخميس الثالث من شهر ذي القعدة عام 1430 هجرية. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم دخول الصبي دون السابعة في الصف؟ وما حكم مسحه للمصحف؟ والجواب: لا يدخل في الصف إلا من السابعة فما فوق، يكون استكمل السابعة كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، يكون مستكمل للسابعة، فهنا يؤمر ويؤمر بالطهارة ويؤمر بالصلاة، ويصلح أن يكون مصافا للكبار، لكن يجعل وراء الإمام لأولي الأحلام والنهى وراء الإمام. وأما قبل السابعة ما هو مأمور بالصلاة، وإذا صلى ما تحسب له ولا يكون في الصف، لأنه إذا كان في الصف وهو دون السابعة يكون قد قطع الصف، إلا إذا كان في آخر الصف ولا يمكن من نفس المصحف إذا كان دون السابعة، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، وهذا إذا تطهر ما تحسب له. فإذا كان يعلم تكتب الآيات في الصبورة وهو يقرأ من الصبورة لا يحمل المصحف، هذه فتاوى أهل العلم على هذا. السؤال الثاني يقول السائل: الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، هل يردد معه الأذان أم يركع تحية المسجد؟ هذا مأمور به وهذا مأمور به، هذا مشروع وهذا مشروع، لكن هو في هذه الحالة يقدم الأهم، وهو أن يبادر إلى أداء تحية المسجد من أجل يستمع للخطبة من أولها، لأن سماع الخطبة واجب، والرد على المؤذن مستحب، فيقدم الواجب على المستحب، فورا يصلي ركعتين من أجل الإسراء لسماع الخطبتين من أولهما، وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجزئ غسل الجنابة أو غسل النظافة عن الوضوء، وما حكم صلاة من يفعل ذلك؟ أما غسل الجنابة فيجزئ عن الوضوء إذا نوى الطهارتين، ينوي في قلبه الطهارتين الصغرى التي هي الوضوء والكبرى الذي هو الأصل، ويغتسل فقط أصلا واحدا، يعني جميع البدن بهذه النية، نية الوضوء والأصل من الجنابة. وأما أصل النظافة فلا يجزئ، لأن أصل النظافة أقل أحواله أنه مباح، والوضوء واجب، فأين الواجب؟ المباح لا يكفي عن الواجب، بخلاف غسل الجنابة واجب والوضوء واجب، وتندرج الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى الوضوء تندرج تحت الكبرى الأصل الجنابة. أما ما حكم صلاة من يفعل ذلك، إن كان أصل جنابة فالصلاة صحيحة، وإن كان أصل نظافة يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه ما توضأ، فاغتسل أصل نظافة فقط. فإن ترتيب أعضاء الوضوء، وفي أصل الجنابة تعلمون أنتم أنه إذا مس القبل أو الدبر ينتقل وضوءه، فهذا يحتاج إلى أنه يستنجي في موضع الاستنجاء بنية قصر الجنابة عن ذلك الموضع، ثم يقوم للأصل باقي الأصل على الوضوء ولا يمس قبله ولا دبره، قد أصلهما بنية الجنابة. السؤال الرابع يقول: هل سب المذهب يعتبر من سب الدين أو هو راجع إلى نية الشخص؟ ماذا يعني بالمذهب؟ لأن المذاهب الأربعة هذه مذاهب إسلامية، يحرم سبها، لا يجوز. أما إن كان يعني بالمذهب المذاهب الهدامة، مذهب الاشتراكي، البعثي، الناصري، الشيوعي، فعلى حسب نية الساب، ونقول لا يجوز لك أن تسب مذهب المسلم، لأن المذاهب الإسلامية معتبرة. لكن تعني بالمذهب الاشتراكي البعثي الشيوعي فهذا على النية، والله المستعان. السؤال الخامس يسأل عن حكم تصوير ذوات الأرواح، سواء بالصور الفوتوغرافية أو التلفزيونية أو السينمائية أو الفيديو، يعني الصور بجميع أشكالها لذوات الأرواح محرمة إلا ما كان منها للضرورة. صور ذوات الأرواح لغير ضرورة كبيرة من الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين وقال كل مصور في النار، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أيضا قاتل الله الذين يصورون ما لا يخلقون. وما كان من هذه الضرورة كصورة الجواز والرخصة والبطاقة والصور التي في الفلوس، فقد قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وبالله التوفيق. ولا فرق في ذلك بين الفوتوغرافية أو التلفزيونية أو السينمائية أو الفيديو أو جميع أنواع الصور نحتا ونسجا ورسما وفوتوغرافيا إلى غير ذلك، مما له روح وكان لغير ضرورة فهو محرم ويعتبر من كبائر الذنوب. السؤال السادس يسأل عن ذهب المرأة الذي اشتراه لها زوجها يوم الزفاف، يقول فهل للورثة من هذا الذهب شيء؟ يعني كأن الزوج مات. أي نعم، رجل توفي وترك ذهبا لزوجته وهذا الذهب اشتراه لزوجته يوم الزفاف كما هي العادة، فهل للورثة من هذا الذهب شيء؟ هل هذا الذهب ملك للزوجة؟ إذا كان ملك لها فليس لهم شيء، لأنه ما هو ملك لأبيهم، هذا ملك للزوجة، إلا إذا كان عندهم ما يثبت أنه ليس بملك لها. لكن هو يقول اشتراه لها يوم الزفاف، هذه العادة أنه يتابع لمهرها. وبالله التوفيق. السؤال السابع يقول السائل يسأل عن الاستعاذة بالله من الشيطان عند التثاؤب، وما حكمها وما هي السنة عند حصول التثاؤب؟ الجواب لم تثبت الاستعاذة عند التثاؤب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يداوم عليها، فإذا فعلت أحيانا من غير مداومة فلا بأس، عملا بعموم قول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقد ثبت في الحديث أن التثاؤب من الشيطان، لكن لا يداوم على هذا، إذا فعل هذا أحيانا لا بأس إن شاء الله، وأحيانا يكظم كما جاء في السنة، يكظم إما بفمه وإما بيده وإما بثوبه، فهذا هو العلاج. لا تصوت بالتفاؤل ولا تفتح فاك في التثاؤب، فإن الشيطان يضحك بك أنه تغلب عليك، والله المستعان. السؤال الثامن يسأل عن معنى هذه الألفاظ العولمة والحداثة. العولمة غير العلمانية، هكذا مأخوذة من جعل العالم يعني كأنه مدينة واحدة أو قرية واحدة ويتطبع بطبع واحد. أما العلمانية معناها لا دين، والحداثة هي بمعنى العلمانية والعياذ بالله. فهم يريدون العولمة ليجعلوا العالم يتطبع بطبائعهم، يا ليه يتطبع بالإسلام وبالكتاب وبالسنة، وإنما بطبائع الكفار. السؤال التاسع يقول: كيف نتعامل مع بعض إخواننا من طلبة العلم ممن يلمزون مشايخ الدعوة السلفية في اليمن بالحزبية تارة وبعدم معرفة الفتن تارة أخرى؟ هؤلاء يصبر عليهم ويناصحون، يصبر عليهم ويناصحون بأن يتقوا الله في ألفاظهم وبأن يتأدبوا مع أهل العلم، وبأن هذه الأمور ليست عليهم، إنما هذا لأهل العلم ليس للعامة ولا للطلاب، وأن هذا يفتح باب الشر وباب فتنة، الطعن في الأعراض والخوف في الأعراض، وخصوصا الطعون في أهل العلم. فيقال للعام قف عند حدك، ويقال للطالب قف عند حدك وأعرف قدر نفسك وأقبل على شؤونك، والله المستعان. وكما يقول بعض أهل العلم يقول: ما سمعنا طلاب جرح وتعديل إلا في هذا العصر، أما في الماضي في العصور الماضية ما في طلاب جرح وتعديل، في علماء جرح وتعديل، هذا الذي عرف في عهد السلف علماء الجرح والتعديل، ما يقال طلاب جرح وتعديل ولا عوام الجرح والتعديل. الجهل والتعديل هو لأهل العلم، ما هو للطلاب ولا هو للعامة. يقول السائل: عندهم شخص خطب الناس يوم الجمعة خطبة واحدة واكتفى بها وسماها خطبة الغضب، وصلى بالناس صلاة الجمعة، يقول: فما هو الحكم، وهل في الشرع ما يسمى بخطبة الغضب؟ الجواب: ليس في الشرع ما يسمى بخطبة الغضب، هذه من البدع. فالجمعة لها خطبتان اتفاقا، بالاتفاق والإجماع ووجوبا، وهذا يعتبر جاهلا، هذا يعتبر من أهل الجهل ومن أصحاب الأهواء. وننصح بعدم الصلاة وراءه، لا يستحق أن يكون إماما ولا خطيبا، والله المستعان. الذي يظهر نعم. يقول السؤال الحادي عشر: هل ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما يعتبر مصورا للكلام في معاوية؟ وما هو الموقف عمن يفعل ذلك، لمن يفعل ذلك؟ الطعن في الصحابة لا يجوز، ومعاوية رضي الله عنه يعتبر من الصحابة، ولا يجوز الكلام فيما جرى بين الصحابة، وإنما تكف لسانك عن هذا. وهم رضي الله عنهم مجتهدون، والمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر، وخطأه الله يعفو عنه لأنه مجتهد. وبالله التوفيق. يسأل عن حكم تناول الجوز على الشاهي. الجواب: ما يجوز، وقد عده من ألف في الكبائر من الكبائر، وأن الجوز الهندي يعتبر من المسكرات، فلا يجوز استعماله في الشاهي ولا في غيره. السؤال يقول السائل: يسأل عن حكم العقيقة، وهل يجزئ فيها الشاه عن الذكر؟ والجواب: العقيقة عند جمهور أهل العلم سنة، والشاة الأنثى تجزئ، لكن لا تكون من ذوات اللبن، إياك وذات الحلوب كما جاء في الحديث. والله الموفق. يقول السؤال الخامس عشر: كان عندهم مسجد قديم، ثم بني مسجد جديد وتهدم القديم وأصبح مأوى للغنم. يقول: فهل على أهل القرية إذن في ذلك؟ ينبغي أن يحولوا مصالحه إلى مصلحة شرعية، كأن يكون للتحفيظ، لتحفيظ القرآن الكريم، أو يحول إلى مكتبة تابعة للمسجد، مكتبة إسلامية، أو تحفيظ النساء، أو تحفيظ للأطفال. أو منزلة للضيوف بشرط لا يؤكل القات فيها، ولا يشرب الدخان. والله الموفق. السؤال السادس عشر: يسأل عن الفرق بين السنة المؤكدة والسنة المستحبة. ما هناك فرق بين هذه سنة مؤكدة، هذه سنة مستحبة، هذه سنة واجبة. فمثلا إعفاء اللحية سنة واجبة، صلاة الوتر سنة مؤكدة، صلاة الوتر سنة مؤكدة، صلاة الضحى سنة مستحبة، ويسأل أيضا عن سنة العادة وسنة عبادة. يعني السنة تنقسم إلى أقسام باعتبارات، فباعتبار عادة وعبادة إلى قسمين، وباعتبار واجبة وغير واجبة إلى قسمين، وباعتبار سنة مؤكدة ومستحبة إلى قسمين، فلها عدة اعتبارات. سنة العبادة هي السنة الواجبة والسنة المؤكدة والسنة المستحبة، هذه الثلاثة كلها سنة عبادة. وسنة العادة التي ليست بعبادة إنما هي عادة، مثل كان عليه الصلاة والسلام يتتبع الدب من المائدة، وكان يحب الدب ويعجبه الدب وكان يتتبعه، فهل هذه عبادة أم عادة؟ هذه سنة عادة. وهكذا ذكر أهل العلم عن شعر الرأس في حق الرجل إذا كان كبيرا الشعر، كان الرسول شعره كبير عليه الصلاة والسلام، فهل هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ هذه سنة عادة، لأن البيئة كانت في ذلك الحين هكذا، كان لهم شعور طويلة، فكان على حسب البيئة. أنتم الآن بالعكس، البيئة عندكم أن الشعر يكون صغير ومعتدل، وإذا أطاله قالوا عنه فنفس، وأتوا له بألفاظ غير لائقة، فنقول أنت تبقى مع البيئة التي تعيشها. هناك قبائل حتى الآن، قبائل حتى الآن شعورهم طويلة، هكذا عادتهم، يبقون على ما هم عليه على عادتهم، وأنت تبقى على عادتك وعلى البيئة التي أنت تعيشها. وبالله التوفيق. السؤال 18 يقول: ما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ يقول التاجر: هذه السلعة بالكاش ب50,000 وبالتقسيط ب60,000، وهذا ما يسمى ببيع التقسيط أي مع الزيادة. جمهور أهل العلم على جوازه، ومنهم اللجنة الدائمة على الجواز، والشيخ بن باز منهم رحمة الله عليه، وبعض أهل العلم على المنع منهم الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا على المنع. وأقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابتعد عنها واشتري بالكاش حتى تسلم منها، وبالله التوفيق. السؤال 19 يقول: ما هي صور الربا في الصرف؟ الربا في الصرف هو أن تصرف وتسلم ولا يسلم لك المبلغ بكامله، هذه من صور الربا في الصرف، لأنه يشترط في باب الصرف خاصة التقابض، تسلم وتستلم، لا يبقى لك ولا يبقى له. يقول: وكيف يكون الربا في بيع وشراء الذهب مثل الربا في الصرف؟ تشتري الذهب ولا تسلم الثمن كامل، هذا ما يجوز، لابد تشتري الذهب تستلم وتسلم، لا يبقى لك ولا يبقى عليك الذهب والفضة، وأيضا العمل، صرف العمل، سواء عملة واحدة تصرف أو من عملة إلى عملة، لا يبقى لك ولا يبقى عليك. فإن كنت مضطرا وما عنده المبلغ كامل، مثلا تريد تصرف ورقة 1000 عند صاحب الدكان بغالة، قال: ما عندي الصرف كامل، وأنت محتاج للمبلغ، لمبلغ منه، تقول: أعطيني كم عندك؟ قال: عندي 500. قل: أعطيني 5، وهذا 1000 يبقى عندك رهن، والخمس هذه عندي قرض، فهو 5 قرضة، تعطيه 1000 رهن. هذه الصورة صحيحة، ما فيها صرف ولا فيها بيع، فيها قرض ورهن فقط. حتى تأتي ويكون قد اجتمع عنده المبلغ تصرف، تقول: أين رهني 1000؟ قال: هذا. تقول: أصرفه لي. صرف لك 1000، تقول: خذ هذا 5 اللي عندي قرضة، وأخذ 5 الباقية. السؤال 20 يقول: اشتريت سلعة من صاحب المحل ب200 ريال، فأعطيته 500 ريال، فأعاد لي الباقي، ما هو الحكم؟ وهل يدخل في مسألة بيع وصرف؟ هذا ما بقي لك ولا بقي له، هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه ما بقي شيء عندك، ورقة فئة 500 قضيت منه ب200، أعطيته هذه الورقة فئة 500 رد لك 300، كلام هذا شيء صحيح. هو الخلاف إذا بقي جيت مثلا تقضي، قضيت ب200، أعطيته فئة ورقة فئة 500، أعطاك 200 و200 قال باقي لك 100 ترجع لها. هنا الخلاف في هذا. بعض العلماء يمنع من هذا، يقول هذا صرف لم يتم فيه الاستيفاء، وبعضهم يجيز يقول هذا ما أراد الصرف، هذا أراد الشراء، فبعضهم يجيز. الشيخ ربيع لما سئل عنها وأنا موضوع عنده في المجلس قال أنا مع شيخي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن هذا لا يجوز. عرفنا منه أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لا يرى هذه الصور، مع أن الغرض ما هو صرف، الغرض شراء. الشيخ مقبل رحمة الله عليه لما سئل عن هذا قال الغرض ليس بصرف، الغرض شراء جائز. وأنا بالنسبة لي أنا متوقف فيها، والمسألة عندي لا تزال تحت النظر حتى أنظر أكثر من أقوال أهل العلم إن شاء الله. وإذا ابتعدت هذا أفضل لك وأريح، يعني حتى وإن كانت النية ما هي صرف، مع أن بعضهم يشتري ونية الصرف، لكن حتى لو كانت النية ما هي صرف، النية الشراء فقط وبقية. ما ضرك لو قلت له 500 عندك رهن. وأنا قضيت منك 200 ريال دين علي، هذا الرهن فيه، الرهن هذا 200، وأخذت منك 200 أيضا قرضة، وهذه 500 رهن في الجميع، وتخلص من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حتى الآن ما أذكر أكثر من هذا كلام الشيخ ربيع والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان والشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا جزاهم الله خيرا. فإذا وقفتم على شيء تخبروني إن شاء الله في هذه المسألة، مسألة إذا كان الغرض الشراء. وأيضا المسألة الأخرى قد ذكرتها لكم، مسألة صرف الفلوس المقطعة بأقل من ثمنها، ما وقفت يا أخ محمد هكذا كلام عنها، صرف الفلوس المقطعة بأقل من ثمنها، من وجد منكم بحث حول هذا أو فتوى يطلعني عليها وجزاه الله خيرا. والمكتبات الشاملة تساعدكم على هذا، المكتبات الشاملة التي هي في الكمبيوتر هذه تساعد مساعدة كبيرة. المكتبات العامة يكون قرص مكتبة عامة تأمر فقط صرف الفلوس المقطعة مثلا أو بيع الفلوس المقطعة. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الإيمان بإذن الله. وكما رأيتم الإعلان لا يوجد قسم للنساء، يعني يريدون أن يجعلوا قسم الرجال واسع يتسع للجميع، والنساء إن شاء الله حظهن في محاضرة أخرى بإذن الله وبالله التوفيق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي الحديث 61 بعد 720، قال حدثنا حسن ابن موسى قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما. قال صحيح لغيره. سماك بن حرب حسن الحديث، إلا أن في رواية عن عكرمة اضطرابا، وباغ رجال ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري، وأخرجه الطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ الأمثال والطبراني من طرق عن أبي عوان بهذا الإسناد، وإن من الشعر حكما، في بعض الألفاظ حكمة، إن من الشعر حكمة، يعني ما هو كل الشعر وإنما بعضه، وهو الذي يوافق الحق. وقال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني أريني وضوءا، أي ماء أتوضأ به، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. قال: إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن في يحيى بن سليم وهو الطائفي كلاما يخطه عن رتبة الصحيح، أي إلى رتبة الحسن. وأخرجه الحاكم وابن حبان وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي أيضا في دلائل النبوة، حديث عظيم يعتبر من أحاديث السيرة النبوية، وهو عن ابن عباس، ورواه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 486 طبعة شعيب، وهو يقع في المجلد الأول الطبعة القديمة صفحة 303. أعيده عليكم. قال ابن عباس: إن الملأ من قريش، يعني المشركين، اجتمعوا في الحجر بجانب الكعبة، والحجر يعتبر قطعة من الكعبة إلا أنه خارج بنائها، فتعاقدوا أي تعاهدوا وتوافقوا، جعلوا بينهم العهود والمواثيق والأيمان باللات والعزى ومناة الثالث الأخرى ونائلة وإساف، هذه كلها أسماء أصنام كانت آلهة لهم يعبدونها من دون الله، وكانوا يسمونها آلهة، يعني كانوا صريحين يسمونها آلهة، وكانوا معترفين بعبادتهم لها، لكن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كان عندهم هذه الشبهة أنها آلهة ما عليها ذنوب في نظرهم، وأنهم هم ما يصلحون أن يتقربوا إلى الله بالعبادات مباشرة، فجعلوها وسائط بينهم وبين الله، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بخلاف الآن تجد من يذبح لغير الله ويدعو ويستغيث بغير الله ويحلف بغير الله، وما يسمي هذا عبادة مع أنها عبادة صرفت لغير الله. الذبح عبادة، والنذر عبادة، والدعاء عبادة، والطواف يطوفون بالقبور طواف عبادة، فهم من جهلهم وعدم صراحتهم ما يسمونها عبادة، يقولون نتوسل بالصالحين، يسمون توسل، يصرفون العبادة لغير الله ويسمونها توسلا، مثل بعض الناس يشرب الخمر ويسميه الشراب الروحي، مخادعة وتلبيس، ولا ويسكي وهو خمر. فكونهم يغيرون الاسم، تغيير الاسم لا يغير الحقيقة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، عن أقوام يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فعلا حصل. فهذا يعتبر من دلائل النبوة، حيث أنه أخبر عن شيء لم يقع في زمنه ووقع فيما بعد. فالشرك الآن يسمى توسل، وعندهم المشرك هذا صالح، والموحد عندهم ضال. فهؤلاء المشركون تعاهدوا باللات والعزى ومناه وإساف ونائلة على هذا الشيء. لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. يعني يضربونه ضربات رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. وهذه هي المشورة التي أشار عليهم بها الشيطان حين أتاهم بصورة شيخ نجدي، هذه مشورته، فأخذوا بها، ولكن الله أحبط أعمالهم. قال: فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر. قالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. ولماذا؟ لأنه يدعوهم إلى الإسلام الذي فيه فلاحهم وفوزهم في الدنيا والآخرة، هذا هو ذنبه. لماذا يدعوهم إلى الله؟ لماذا يأمرهم بإفراد العبادات لله؟ لماذا ينهاهم عن الشرك بالله، عن الذبح والنذر، وعن دعاء غير الله؟ قالوا مستنكرين عليه حين دعاهم إلى لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. كل الآلهة هذه خلاص نرفضها ولا نعبد إلا الله، هذا شيء يستحق أن يتعجب منهم. تعجبوا، مع أن ما هناك عجب، هذا هو الحق، الله هو الخالق وغير مخلوق، المخلوق لا يستحق أن يعبد، المخلوق لا يستحق أن يعبد، يعبد على أي شيء، وهو هو نفسه مخلوق، الله خلقه، الله أوجده من العدم إلى الوجود، كان في عدم فأوجده الله ثم سيعيده الله إلى العدم ثم سيبعثه الله ليحاسبه، فيعبد على أي شيء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني أنتم تسوون بين الخالق وبين المخلوق؟ ثم إذا كان هذا المخلوق يعبد، فإيش الذي خصصه عن هذا المخلوق الثاني؟ وهم كلهم في الصفة سواء، هذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر، هذه شجرة وهذه شجرة وهذه شجرة، إيش فضل هذه الشجرة على هذه الشجرة؟ أو هذه الصخرة على هذه الصخرة؟ أو هذا القبر على هذا القبر؟ بأي دليل؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا العداء الشرس والعداوة الشرسة من أجل أنه دعاهم إلى لا إله إلا الله، ما عنده ذنب إلا هذا. فانظروا على معاهدة للظلم والضلال والإجرام، وتعاهدوا بالأصنام أنهم سينفذون هذا. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأل الله الثبات على الإسلام. وهم في نظرهم أنهم على الحق، والواحد منهم مستعد أن يقتل وأن يقتل في سبيل هذه العقيدة الباطلة. فلهذا يا إخواني في الله، من رزقه الله الهداية فليحمد الله، والله إن الهداية خير لك من الدنيا وما فيها. هؤلاء ماتوا على الشرك، خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ما استفادوا من حياتهم شيئا إلا الخسارة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني، أي يا بنتي، أريني وضوءا أعطيني ماء أتوضأ به. يلجأ إلى الله، الوضوء عبادة والصلاة عبادة وتضرع إلى الله عبادة. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، المسجد الحرام، هذا هذه المعاهدة في المسجد الحرام. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، يعني هذا محمد قد أقبل، وهم قريب عهد بهذه المعاهدة الجائرة، ولكن الله خذلهم ورد كيدهم في نحورهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. خفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم. قال قوله عقروا بفتح العين كذا ضبط في النهاية لابن الأثير، وقال العقر بفتحتين: أن تسلم الرجل قوائمه من الخوف، وقيل هو أن يفجأه الروع فيدهش ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر. وضبط في نسخة كذا وفي حاشية السندي بضم العين عقروا، قال السندي على بناء المفعول، أي ما قدروا القيام إليه حتى كأنهم عقروا في ذلك المكان. وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يضم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. انتقم الله منهم، ما هي إلا حوالي 12 سنة، حوالي سنتين، ثم جاء انتقام الله لهم في يوم بدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قتل في يوم بدر من صناديد الكفر 70 وأسر 70، وما الله بغافل عما تعملون. وأحاديث السيرة شيقة، فعسى الله أن يسر بإخراجها مرتبة ويختار منها ما كان ثابتا. والآن إلى أسباب الرزق. السبب الثالث والعشرون: هم الآخرة. هم الآخرة، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان في الدنيا همه من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره فرق الله عليه أمره أمره هنا اسم مفرد مضاف فيفيد العموم، معناه فرغ الله عليه أموره كلها وجعل فقره بين عينيه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره جمع الله له أمره أي أموره وجعل غناه في قلبه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي راغمة، أخرجه ابن ماجه في المجلد الرابع صفحة 166 طبعة المعارف، المجلد الرابع صفحة 166 طبعة المعارف. وابن حبان وصححه الشيخان، الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة رقم 950 950. وفي تعليقه على سنن ابن ماجه رقم 4180. والشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 299 طبعة دار الآثار الطبعة الثالثة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، هم المعاد كفاه الله هم دنياه، كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه ابن ماجه. المجلد الرابع صفحة 166 طبعة المعارف. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه رقم 4181، وفي صحيح الترغيب رقم 3171. وفي صحيح الترغيب رقم 3171 قال حسن لغيره. والآن إلى الإجابة على الأسئلة، أسئلة إخواننا أهل الجراح في هذا اليوم الخميس الثالث من شهر ذو القعدة عام 1430 هجرية. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم دخول الصبي دون السابعة في الصف؟ وما حكم مسحه للمصحف؟ والجواب: لا يدخل في الصف إلا من السابعة فما فوق، يكون استكمل السابعة كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، يكون مستكمل للسابعة فهنا يؤمر، ويؤمر بالطهارة ويؤمر بالصلاة، ويصلح أن يكون مصافا للكبار، لكن يجعل وراء الإمام لأولي الأحلام والنهى وراء الإمام. وأما قبل السابعة ما هو مأمور بالصلاة، وإذا صلى ما تحسب له ولا يكون في الصف، لأنه إذا كان في الصف وهو دون السابعة يكون قد قطع الصف، إلا إذا كان في آخر الصف ولا يمكن من نفس المصحف إذا كان دون السابعة، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، وهذا إذا تطهر ما تحسب له، فإذا كان يعلم تكتب الآيات في الصبورة وهو يقرأ من الصبورة لا يحمل المصحف. هذه فتاوى أهل العلم على هذا. السؤال الثاني يقول السائل: الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، هل يردد معه الأذان أم يركع تحية المسجد؟ هذا مأمور به وهذا مأمور به، هذا مشروع وهذا مشروع، لكن هو في هذه الحالة يقدم الأهم، وهو أن يبادر إلى أداء تحية المسجد من أجل يستمع للخطبة من أولها، لأن سماع الخطبة واجب والرد على المؤذن مستحب، فيقدم الواجب على المستحب، فورا يصلي ركعتين من أجل الإسراء لسماع الخطبتين من أولهما، وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجزئ غسل الجنابة أو غسل النظافة عن الوضوء؟ وما حكم صلاة من يفعل ذلك؟ أما أصل الجنابة فيجزئ عن الوضوء إذا نوى الطهارتين، ينوي في قلبه الطهارتين الصغرى التي هي الوضوء والكبرى الذي هو الأصل، ويغتسل فقط أصلا واحدا يعمل جميع البدن بهذه النية، نية الوضوء والأصل من الجنابة. وأما أصل النظافة فلا يجزئ، لأن أصل النظافة أقل أحواله أنه مباح والوضوء واجب، فأين الواجب؟ المباح لا يكفي عن الواجب، بخلاف أصل الجنابة واجب والوضوء واجب، وتندرج الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى. الطهارة الصغرى الوضوء، تندرج تحت الكبرى الأصل الجنابة. أما ما حكم صلاة من يفعل ذلك إن كان أصل جنابة فالصلاة صحيحة، وإن كان أصل نظافة يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه ما توضأ، فاغتسل أصل نظافة فقط. فإن ترتيب أعضاء الوضوء، وفي أصل الجنابة تعلمون أنتم أنه إذا مس القبل أو الدبر ينتقل وضوءه، فهذا يحتاج إلى أنه يستنجي في موضع الاستنجاء بنية أصل الجنابة عن ذلك الموضع، ثم يقوم للأصل باقي الأصل عن الوضوء ولا يمس قبله ولا دبره، قد أصلهما بنية الجنابة. السؤال الرابع يقول: هل سب المذهب يعتبر من سب الدين أو هو راجع إلى نية الشخص؟ ماذا يعني بالمذهب؟ لأن المذاهب الأربعة هذه مذاهب إسلامية، يحرم سبها لا يجوز. أما إن كان يعني بالمذهب المذاهب الهدامة، مذهب الاشتراكي البعثي الناصري الشيوعي، فعلى حسب نية الساب، ونقول لا يجوز لك أن تسب مذهب المسلم، لأن المذاهب الإسلامية معتبرة. لكن تعني بالمذهب الاشتراكي البعثي الشيوعي فهذا على النية، والله المستعان. السؤال الخامس يسأل عن حكم تصوير ذوات الأرواح سواء بالصور الفوتوغرافية أو التلفزيونية أو السينمائية أو الفيديو، يعني الصور بجميع أشكالها لذوات الأرواح محرمة إلا ما كان منها للضرورة. صور ذوات الأرواح لغير ضرورة كبيرة من الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال: كل مصور في النار. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أيضا: قاتل الله الذين يصورون ما لا يخلقون. وما كان من هذه الضرورة كصورة الجواز والرخصة والبطاقة والصور التي في الفلوس فقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وبالله التوفيق. ولا فرق في ذلك بين الفوتوغرافية أو التلفزيونية أو السينمائية أو الفيديو أو جميع أنواع الصور نحتا ونسجا ورسما وفوتوغرافيا إلى غير ذلك مما له روح وكان لغير ضرورة فهو محرم ويعتبر من كبائر الذنوب. السؤال السادس يسأل عن ذهب المرأة الذي اشتراه لها زوجها يوم الزفاف، يقول: فهل للورثة من هذا الذهب شيء؟ يعني كأن الزوج مات. أي نعم، رجل توفي وترك ذهبا لزوجته، وهذا الذهب اشتراه لزوجته يوم الزفاف كما هي العادة، فهل للورثة من هذا الذهب شيء؟ هل هذا الذهب ملك للزوجة؟ إذا كان ملك لها فليس لهم شيء، لأنهم ما هم ملك لأبيهم، هذا ملك للزوجة. إلا إذا كان عندهم ما يثبت أنه ليس بملك لها، لكن هو يقول اشتراه لها يوم الزفاف، هذه العادة أنه يتابع لمهرها. وبالله التوفيق. السؤال السابع يقول السائل يسأل عن الاستعاذة بالله من الشيطان عند التثاؤب، وما حكمها وما هي السنة عند حصول التثاؤب؟ الجواب: لم تثبت الاستعاذة عند التثاؤب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يداوم عليها، فإذا فعلت أحيانا من غير مداومة فلا بأس، عملا بعموم قول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقد ثبت في الحديث أن التثاؤب من الشيطان، لكن لا يداوم على هذا، إذا فعل هذا أحيانا لا بأس إن شاء الله، وأحيانا يكظم كما جاء في السنة، يكظم إما بفمه وإما بيده وإما بثوبه، فهذا هو العلاج. لا تصوت بالتفاؤل ولا تفتح فاك في التثاؤب، فإن الشيطان يضحك بك أنه تغلب عليك. والله المستعان. السؤال الثامن يسأل عن معنى هذه الألفاظ: العولمة والحداثة. العولمة غير العلمانية، هكذا مأخوذة من جعل العالم يعني كأنه مدينة واحدة أو قرية واحدة ويتطبع بطبع واحد، أما العلمانية معناها لا دين، والحداثة هي بمعنى العلمانية والعياذ بالله. فهم يريدون العولمة ليجعلوا العالم يتطبع بطبائعهم، يا ليت يتطبع بالإسلام وبالكتاب وبالسنة، وإنما بطبائع الكفار. السؤال التاسع يقول: كيف نتعامل مع بعض إخواننا من طلبة العلم ممن يلمزون مشايخ الدعوة السلفية في اليمن بالحزبية تارة وبعدم معرفة الفتن تارة أخرى؟ هؤلاء يصبر عليهم ويناصحون، يصبر عليهم ويناصحون بأن يتقوا الله في ألفاظهم وبأن يتأدبوا مع أهل العلم، وبأن هذه الأمور ليست عليهم، إنما هذا لأهل العلم ليس للعامة ولا للطلاب، وأن هذا يفتح باب شر وباب فتنة، الطعن في الأعراض والخوف في الأعراض، وخصوصا الطعون في أهل العلم. فيقال للعام قف عند حدك، ويقال للطالب قف عند حدك وأعرف قدر نفسك وأقبل على شؤونك، والله المستعان. وكما يقول بعض أهل العلم يقول: ما سمعنا طلاب جرح وتعديل إلا في هذا العصر، أما في الماضي في العصور الماضية ما في طلاب جرح وتعديل، في علماء جرح وتعديل، هذا الذي عرف في عهد السلف، علماء الجرح والتعديل، ما يقال طلاب جرح وتعديل ولا عوام الجرح والتعديل. الجهل والتعديل هو لأهل العلم، ما هو للطلاب ولا هو للعامة. يقول السائل: عندهم شخص خطب الناس يوم الجمعة خطبة واحدة واكتفى بها وسماها خطبة الغضب، وصلى بالناس صلاة الجمعة، يقول: فما هو الحكم؟ وهل في الشرع ما يسمى بخطبة الغضب؟ الجواب: ليس في الشرع ما يسمى بخطبة الغضب، هذه من البدع. فالجمعة لها خطبتان اتفاقا، بالاتفاق والإجماع، ووجوبا، وهذا يعتبر جاهلا، هذا يعتبر من أهل الجهل ومن أصحاب الأهواء. وننصح بعدم الصلاة وراءه، لا يستحق أن يكون إماما ولا خطيبا، والله المستعان. الذي يظهر نعم. يقول السؤال الحادي عشر: هل ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما يعتبر مسوغا للكلام في معاوية؟ وما هو الموقف عمن يفعل ذلك، لمن يفعل ذلك؟ الطعن في الصحابة لا يجوز، ومعاوية رضي الله عنه يعتبر من الصحابة، ولا يقول كلام فيما جرى بين الصحابة، وإنما تكف لسانك عن هذا. وهم رضي الله عنهم مجتهدون، والمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر، وخطأه الله يعفو عنه لأنه مجتهد. وبالله التوفيق. يسأل عن حكم تناول الجوز على الشاهي. الجواب ما يجوز، وقد عده من ألف في الكبائر من الكبائر، وأن الجوز الهندي يعتبر من المسكرات، فلا يجوز استعماله في الشاهي ولا في غيره. السؤال يقول السائل يسأل عن حكم العقيقة، وهل يجزئ فيها الشاه عن الذكر؟ والجواب: العقيقة عند جمهور أهل العلم سنة، والشاة الأنثى تجزئ، لكن لا تكون من ذوات اللبن، إياك وذات الحلوب كما جاء في الحديث. والله الموفق. يقول السؤال الخامس عشر: كان عندهم مسجد قديم ثم بني مسجد جديد وتهدم القديم وأصبح مأوى للغنم، يقول: فهل على أهل القرية إذ في ذلك؟ ينبغي أن يحولوا مصالحه إلى مصلحة شرعية، كأن يكون للتحفيظ، لتحفيظ القرآن الكريم، أو يحول إلى مكتبة تابعة للمسجد، مكتبة إسلامية، أو تحفيظ للنساء، أو تحفيظ للأطفال. أو منزلة للضيوف بشرط لا يؤكل القات فيها ولا يشرب الدخان. والله الموفق. السؤال السادس عشر يسأل عن الفرق بين السنة المؤكدة والسنة المستحبة. هناك فرق بين هذه السنة المؤكدة هذه سنة مستحبة هذه سنة واجبة. فمثلا إعفاء اللحية سنة واجبة، صلاة الوتر سنة مؤكدة، صلاة الوتر سنة مؤكدة، صلاة الضحى سنة مستحبة، ويسأل أيضا عن سنة العادة وسنة عبادة. يعني السنة تنقسم إلى أقسام باعتبارات، فباعتبار عادة وعبادة إلى قسمين، وباعتبار واجبة وغير واجبة إلى قسمين، وباعتبار سنة مؤكدة ومستحبة إلى قسمين، فلها عدة اعتبارات. سنة العبادة هي السنة الواجبة والسنة المؤكدة والسنة المستحبة، هذه الثلاثة كلها سنة عبادة. وسنة العادة التي ليست بعبادة إنما هي عادة، مثل كان عليه الصلاة والسلام يتتبع الدب من المائدة، وكان يحب الدب ويعجبه الدب وكان يتتبعه، فهل هذه عبادة أم عادة؟ هذه سنة عادة. وهكذا ذكر أهل العلم عن شعر الرأس في حق الرجل إذا كان كبيرا الشعر، كان الرسول شعره كبير عليه الصلاة والسلام، فهل هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ هذه سنة عادة، لأن البيئة كانت في ذلك الحين هكذا، كان لهم شعور طويلة فكان على حسب البيئة. أنتم الآن بالعكس، البيئة عندكم أن الشعر يكون صغير ومعتدل، وإذا أطاله قالوا عنه خنفس، وأتوا له بألفاظ غير لائقة، فنقول أنت تبقى مع البيئة التي تعيشها. هناك قبائل حتى الآن، قبائل حتى الآن شعورهم طويلة، هكذا عادتهم، يبقون على ما هم عليه على عادتهم، وأنت تبقى على عادتك وعلى البيئة التي أنت تعيشها. وبالله التوفيق. السؤال 18 يقول: ما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ يقول التاجر: هذه السلعة بالكاش 50,000 وبالتقسيط 60,000، وهذا ما يسمى ببيع التقسيط أي مع الزيادة. جمهور أهل العلم على جوازه، ومنهم اللجنة الدائمة على الجواز، والشيخ بن باز منهم رحمة الله عليه، وبعض أهل العلم على المنع منهم الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا على المنع. وأقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابتعد عنها واشتري بالكاش حتى تسلم منها. وبالله التوفيق. السؤال التاسع عشر يقول: ما هي صور الربا في الصرف؟ الربا في الصرف هو أن تصرف وتسلم ولا يسلم لك المبلغ بكامله، هذه من صور الربا في الصرف، لأنه يشترط في باب الصرف خاصة التقارب، تسلم وتستلم، لا يبقى لك ولا يبقى له. يقول: وكيف يكون الربا في بيع وشراء الذهب مثل الربا في الصرف؟ تشتري الذهب ولا تسلم الثمن كامل، هذا ما يجوز، لابد تشتري الذهب تستلم وتسلم، لا يبقى لك ولا يبقى عليك الذهب والفضة، وأيضا العمل، صرف العمل سواء عملة واحدة تصرف أو من عملة إلى عملة، لا يبقى لك ولا يبقى عليك. فإن كنت مضطرا وما عنده المبلغ كامل، مثلا تريد تصرف ورقة 1000 عند صاحب الدكان بقالة، قال: ما عندي الصرف كامل، وأنت محتاج للمبلغ، لمبلغ منه، تقول: أعطيني كم عنده؟ قال: عندي 500، قل: أعطيني 5، وهذا 1000 يبقى عندك رهن، والخمس هذه عندي قرض، فهو 5 قرضة، تعطيه 1000 رهن. هذه الصورة صحيحة، ما فيها صرف ولا فيها بيع، فيها قرض ورهن فقط. حتى تأتي ويكون قد اجتمع عنده المبلغ تصرف، تقول: أين رهني 1000؟ قال: هذا. تقول: أصرفه لي. صرف لك 1000، تقول: خذ هذا 5 اللي عندي قرضة، وأخذ 5 الباقية. السؤال 20 يقول: اشتريت سلعة من صاحب المحل ب200 ريال، فأعطيته 500 ريال، فأعاد لي الباقي، ما هو الحكم؟ وهل يدخل في مسألة بيع وصرف؟ هذا ما بقي لك ولا بقي له، هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه ما بقي شيء عندك، ورقة فئة 500 قضيت منه ب200، أعطيته هذه الورقة فئة 500 رد لك 300، كلام هذا شيء صحيح، هو الخلاف إذا بقي جيت مثلا قضيت ب200، أعطيته فئة ورقة فئة 500، أعطاك 200 و200، قال: باقي لك 100، ترجع لها، هنا الخلاف في هذا. بعض العلماء يمنع من هذا، يقول: هذا صرف لم يتم فيه الاستيفاء، وبعضهم يجيز، يقول: هذا ما أراد الصرف، هذا أراد الشراء، فبعضهم يجيز. الشيخ ربيع لما سئل عنها وأنا موضوع عنده في المجلس، قال: أنا مع شيخي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن هذا لا يجوز. عرفنا منه أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لا يرى هذه الصور، مع أن الغرض ما هو صرف، الغرض شراء. الشيخ مقبل رحمة الله عليه لما سئل عن هذا قال الغرض ليس بصرف، الغرض شراء جائز. وأنا بالنسبة لي أنا متوقف فيها، والمسألة عندي لا تزال تحت النظر حتى أنظر أكثر من أقوال أهل العلم إن شاء الله، وإذا ابتعدت هذا أفضل لك وأريح. يعني حتى وإن كانت النية ما هي صرف، مع أن بعضهم يشتري ونية الصرف، لكن حتى لو كانت النية ما هي صرف، النية شراء فقط وبقية ما ضرّك. لو قلت له 5% عندك رهن، وأنا قبضت منك 200 ريال دين علي، هذا الرهن فيه، الرهن هذا 200، وأخذت منك 200 أيضا قرضة، وهذه 500 رهن في الجميع، وتخلص من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حتى الآن ما أذكر أكثر من هذا كلام الشيخ ربيع والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان والشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا، جزاهم الله خيرا. فإذا وقفتم على شيء تخبروني إن شاء الله في هذه المسألة، مسألة إذا كان الغرض الشراء. وأيضا المسألة الأخرى قد ذكرتها لكم، مسألة صرف الفلوس المقطعة بأقل من ثمنها، ما وقفت يا أخ محمد هكذا كلام عنها، صرف الفلوس المقطعة بأقل من ثمنها، من وجد منكم بحث حول هذا أو فتوى يطلعني عليها وجزاه الله خيرا. والمكتبات الشاملة تساعدكم على هذا، المكتبات الشاملة التي هي في الكمبيوتر هذه تساعد مساعدة كبيرة. المكتبات العامة يكون قرص مكتبة عامة تأمر فقط صرف الفلوس المقطعة مثلا أو بيع الفلوس المقطعة. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الإيمان بإذن الله، وكما رأيتم الإعلان لا يوجد قسم للنساء، يعني يريدون أن يجعلوا قسم الرجال واسع يتسع للجميع، والنساء إن شاء الله حظهن في محاضرة أخرى بإذن الله، وبالله التوفيق.